أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الأكارم، حياكم الله وبياكم في لقاء آخر من لقاءاتنا هذه ببركات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وألطاف صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يفوتني هنا لكي نسجل موقفا، كلنا حتى نسجل موقف في هذا اليوم المبارك تمر علينا هذه الأيام، سواء كان أمس عند البعض أو اليوم عند علماء آخرين باختلاف مبانيهم. يصادف يوم 15 من شعبان المبارك يوم منقذ البشرية، وهذا يوم مبارك عظيم، ولادة هذا المنقذ العظيم، ولهذا كانت ليلة ولادته سلام الله تعالى عليه من أعظم الليالي عنده سبحانه وتعالى بعد ليلة القدر، حتى ورد في الروايات ما قد قطعا سمعتموه من بركات لهذه الليلة، من جملتها أن ما من أحد دعا الله سبحانه وتعالى وطلب منه مطلبا دعاه بدعاء ولم يكن ذاك المطلب محرما إلا أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم له مطلبه، طبعا بشرطها وشروطها كما نعلم. احنا نقول لإلهنا ومولانا، احنا مطلبنا الرئيسي انت تعرفه مولانا، مطلبنا تعجيل فرج ولي أمرنا سلام الله تعالى عليه، لأنه هو الذي سيقيم دولة الحق، وهو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نسألك سبحانك وتعاليت أن تجعلنا من الممهدين لدولة المهدي سلام الله تعالى عليه، وأن ترزقنا البصيرة أن نكون في جبهة الحق دائما ضد جبهة الباطل. جبهة الباطل تتلون بألوان وتتعنون بعناوين كثيرة، ويأتيها رجال ورجال ذو عناوين، ولكن أسألك يا الله أن ترزقنا البصيرة في أن تكون مواقفنا دائما مع الحق ضد جبهة الباطل، مهما كان عظم جبهة الباطل، وعلى الرغم ممن يقفون نراهم يقفون في جبهة الباطل. نسألك سبحانك اللهم وتعاليت بحق محمد وآل محمد أن تعجل فرج وليك، وأن تجعلنا نقف دائما في جبهة الحق، وأن ترزقنا الشهادة. هذا المطلب العظيم بين يدي صاحب العصر والزمان، إذا كانت طبعا المصلحة في الشهادة، وإذا لم تكن المصلحة في الشهادة فالخدمة أيضا بين يدي صاحب العصر والزمان شرف عظيم، ولها أهميتها القصوى. كيف سيمهد للإمام، وكيف سيعمل الإمام وينشر الهدى ويقضي على الباطل إن لم يكن بين يديه من يعتمد عليهم في ذلك. نسألك اللهم بحق محمد وآل محمد، لما وفقتنا للبصيرة في أن نقف في جبهة الحق ضد الباطل، وأن توفقنا لأن نكون إذا علمت بأن في ذاك مصلحة أن نقف، أن نستشهد بين يدي صاحب العصر والزمان، أو أن نخدم في جيش صاحب الزمان، نخدم في حكومة صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلهنا بحق محمد وآل محمد، إلهنا بحق جدته الزهراء لما فرجت عنا، إلهنا بحق محمد وآل محمد لما عجلت لوليك الفرج. ودائما واحد يتذكر يعني في مناسبات كهذه، يجيب باله مثلا، شوف روحه مثلا وهو صافن في بعض الأيام، في بعض الأحيان تجيب باله مثلا بيت شعر، كلمة. وهذه يعني فعلا رزق. هسه أنا يعني ما كان أبدا في نيتي أن يعني أتكلم بكل هذا الكلام أو أقوم بهذا الشيء، ولكن يعني هي هذه الأيام. شوف هذه هم من بركات يعني أهل البيت، ومن بركات صاحب الزمان أن يرزقك الله من حيث لا تحتسب. أنا قلت هسه كنت جاي أحضر يعني هذا الدرس، وأجب بالي يعني هذه الكلمات، وأجب بالي أيضا أنه يعني بعض الشعر يعني فعلا هناك شعراء موفقون وشعراء كتب الله سبحانه وتعالى لهم أن يخلدوا بتخليد المناسبة، بتخليد صاحب الأبيات اللي يعني من قيل بحقه الأبيات، المرحوم السيد محمد رضا الهندي رحمة الله تعالى عليه. عند هاي الأبيات اللي دائما واحد يعني من يشوف روحه متضايق تجيب باله هاي الأبيات اللي بدايتها يقول: يا صاحب العصر. خلي احنا هم شوي نردد هاي الأبيات: عسى الله سبحانه وتعالى وعسى أن صاحب العصر والزمان يلتفت إلينا ويلتقطنا واحدا واحدا من صخب هذه الحياة، من مشاق هذه الحياة، من لوعة هذه الحياة، من الغربة التي يعيشها الإنسان في هذه الحياة، وينقلنا إلى حياة أخرى باقية دائمة برفقة محمد وآل محمد. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني. ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار. فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا. يكاد يأتي على إنسانها الرمد، ها نحن مرما لنبل النائبات. وهل يغني اصطبار هي من درعه الزرد، فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خانها الجلد. هب أن جندك معدود، فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد. وغدا تجاهد من أعدائه نفرا، جدوا بإطفاء نور الله واجتهدوا، وعاد ريحانة المختار منفردا بين العدا، ما له حام ولا عضد. وتر به أدركوا أوتار ما فعلت بدر، ولم تكفهم ثأرا لهم أحد. يا ثاوية في هجير الشمس كفنه، سافي الرياح ووارته القنا القصد على النبي عزيز لو يراك وقد شفى بمصرعك الأعداء ما حقدوا. ثم يقول السيد يتذكر الزهراء سلام الله عليها: ولو ترى أعين الزهراء قرتها يا زهراء، والنبل في جسمه كالهود ينعقيد، له على السمر رأس تستضيء به سمر القنا، وعلى وجه الثرى جسد. إذن لحنت وأنت وانهميت مقل منها، وأجرت بنيران الأسى كبد. غوجك على أعداك يا ابن العسكري عنا، غوجك غوجك على أعداك يا ابن العسكري عنا، ومن أرض طيب لعدواد الغري علا. يا سيدي صول واكشف الظلم عنا، واحنا ابتلينا يا بن حامي الحمى بعداك، وقرب الله لنبا يا ابن الحسن بعداك بعداك. إلهنا وربنا ومولانا، نسألك وندعوك بحق محمد وآل محمد، وبحق الحسين الشهيد، وبحق جدته الزهراء، بحقهم عندك، بحق إمام الزمان. إلهنا، لما فرجت عنا يا الله، اللهم رد كل غريب، اللهم وفرج عن كل مهموم، اللهم اشفي كل مريض بحق محمد وآل محمد، اللهم اشفنا مما بنا من أمراض يا الله، اللهم اشفنا، اللهم واشف كل من نحب بحق محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. إخوتي الكرام، نرجع إلى ما كنا فيه من دروس كنا نلتقي فيها ببركات محمد وآل محمد، وكنا نلتقي فيها بألطاف صاحب العصر والزمان سلام الله تعالى عليه، وكنا نلتقي فيها ببركات النفس الزكية والطيبة لأستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وشفع فيه أئمته، وشفع فيه الزهراء، وشفعهم فينا جميعا بحق محمد وآل محمد. كنا ولا زلنا في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. ووصل بنا الكلام إخوتي بالنسبة إلى هذا النوع الرابع إلى المسألة السادسة والعشرين من المسائل التي اختارها أستاذ الفقهاء والمجتهدين طبعا تبعا في الأغلب لمن سبقه من الفقهاء، أن تكون مسائل يبحث فيها في هذا النوع الرابع. المسألة 26 من مسائل هذا النوع الرابع هي الولاية من قبل الجار. تكلمنا كثيرا في وأعدنا أصلا أكثر من مرة المقدمة المنهجية والمدخل الفني الذي كنا اعتدنا ولن نترك عادتنا هذه على أن نعقده بداية كل مسألة وكل عنوان من هذه العناوين. نتكلم عادة في المدخل في 3 عناوين أو عناصر رئيسية. العنصر الأول، العنوان الأول، نتكلم فيه عن الهدف القريب والهدف البعيد. الهدف القريب قلنا لهذه المسائل والبحث في هذه المسائل في المكاسب أن نشخص الحكم التكليفي لهذه العناوين، والهدف البعيد أن نشخص الحكم الوضعي بالتفصيل الذي مر. والعنوان الثاني أو العنصر الثاني من المدخل الفني أو المقدمة المنهجية، الطريق إلى تحقيق هذا الهدف سواء أكان قريبا وهو الحكم التكليفي أم كان بعيدا وهو الحكم الوضعي. فنذكر في العنوان الثاني من المقدمة المنهجية الطريقة الفنية للاستنباط، ولهذا نذكر عادة الطريقة الفنية ومراحلها بالنسبة لاستنباط الحكم التكليفي باعتباره الهدف القريب، والطريقة الفنية لاستنباط الحكم الوضعي للعنوان المطروح باعتباره الهدف البعيد. وفي العنوان الأخير، العنصر الأخير للمقدمة المنهجية، عادة ما نتكلم عن المحطات التي سيمر بها قطار البحث حسب ما اختاره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وبالنسبة إلى محطات هذه المسألة، الولاية من قبل الجائر، قلنا وكررنا أنها ستكون 3 محطات. المحطة الأولى نعرف فيها الولاية محل البحث وأنها محرمة، ما حكمها؟ وقلنا بهذه المحطة الولاية هي أن يصير واليا على قوم منصوبا من قبل الجائر. المحطة الثانية تعرضنا فيها إلى أدلة الحرمة ومدى ما يثبت بهذه الأدلة، هل هي الحرمة العرضية أم أنها الحرمة الذاتية للولاية من قبل الجار. والمحطة الثالثة قلنا سنتكلم فيها عما يسوغ الولاية من قبل الجار. انتهينا من المحطة الأولى، من المحطة الثانية، ودخلنا في المحطة الثالثة حيث شرعنا بالمسوغ الأول من مسوغات الولاية من قبل الجائر اللي هو الشيخ رحمة الله عليه. راح يتعرض إلى مسوغين. المسوغ الأول القيام بمصالح العباد، والمسوغ الثاني الإكراه على الولاية. بالمسوغ الأول تكلمنا كثيرا وذكرنا جملة من الأدلة التي وردت وتفيد في تسويغ الولاية من قبل الجائر إذا كانت بقصد القيام بمصالح العباد، وذكرنا جملة من الروايات المجوزة. عندما وصلنا إلى الجواز، احنا طبعا قلنا الجواز المسوغ، الجواز هاي ذكرناه بالعنوان الثاني مال المقدمة المنهجية حيث نتكلم عن الطريقة الفنية للاستنباط. قلنا المسوغ يعمل أو يمكن أن يصل الفقيه إلى المسوغ والجواز عن طريق ثلاثة مناهج أو 3 أساليب: التخصص والتخصيص أو التقييد والتزاحم. بالنسبة للشيخ الأنصاري الظاهر أنه يختار التخصيص أو التقييد، الطريقة الثانية أو المنهج الثاني، لا عن طريق التزاحم، ليس عن طريق التزاحم الامتثالي بين الملاكات، وإنما عن طريق التعارض. وفي المرحلة الثالثة يثبت التقييد والتخصيص. فمن الطريقة الفنية للاستنباط في المرحلة الأولى الولاية من قبل الجائر للقيام بمصالح العباد تكون مباحة. المرحلة الثانية تكون اللي هي عمومات وإطلاقات الحرمة تكون محرمة. وفي المرحلة الثالثة للروايات الخاصة الكثيرة التي ذكرنا بعضها طبعا احنا، تجوز الولاية مع القيام بقصد القيام بمصالح العباد فتكون جائزة. شوف بالمرحلة الثالثة ثبت التجويز بالمخصص والمقيد. عندما وصلنا إلى هذه المرحلة، يعني هذا الكلام أنها جائزة، دخل المصنف رحمة الله تعالى عليه في موضوع جديد ولكن في ضمن الجواز. أحب فيه وكان الغرض منه وهو غرض واجب لكي يحقق الهدف القريب وبتبعه الهدف البعيد. سأل هذا السؤال ونحن طرحنا هذا السؤال: عندما تقولون الولاية من قبل الجائر للقيام بمصالح العباد جائزة، فما معنى الجواز؟ لأن عندنا احنا 4 أنواع أصلا من الجواز. أنت شوف الأحكام التكليفية، مو هي 5، واحد منها الحرمة، شيل الحرمة، كل الأحكام التكليفية الأربعة الباقية تتضمن جوازا، لأنه الواجب يتضمن الجواز، وشون صار واجب إذا لم يكن جائزا؟ المستحب يتضمن الجواز، المكروه يتضمن الجواز، والإباحة هي الجواز أصلا، ولهذا نسميه الجواز بالمعنى الأخص. وهذني كلهن هذا الجواز بال4 أحكام نسميه بالجواز أو الإباحة بالمعنى الأعم. أكو إباحة بالمعنى الأخص والمعنى الأعم. السؤال هو هذا، أنه عندما تقول يا شيخنا الأنصاري الروايات تثبت الجواز، يا جواز هذا منهن؟ وقلت لك هذا السؤال جوابه مهم، لأنه له علاقة بالهدف البعيد، لأنه سيأتينا إن شاء الله في مسألة من المسائل أنه أخذ الأجرة على الواجبات. فهذه الولاية من قبل الجائر واجبة لو مو واجبة؟ تكليفا واجبة لو مو واجبة؟ إذا تقول واجبة حينئذ هناك كنا ناخذ بنظر الاعتبار بالحكم الوضعي أنه يجوز أخذ الأجرة عليها أم لا. ولهذا سألنا هذا السؤال، وهذا سؤال مهم والغرض رئيسي. من سألنا هذا السؤال دخل الشيخ الأنصاري وقال: بعض الروايات يظهر منها كذا، بعض الروايات يظهر منها كذا، بعض الآخر يظهر منها كذا، والأولى، ودخل في التحقيق. فقال الأولى أنه هذه الولاية اللي هي غير محرمة، عندنا 3 أنواع من الولاية غير المحرمة. عندنا الولاية المرجوحة، وعندنا الولاية المستحبة، وعندنا الولاية الواجبة. المرجوحة يعني المكروهة، والمستحبة بعد هو هذا نوع، بعد واضح ما المقصود بالاستحباب. وعندنا الولاية الواجبة، وقلنا مقتضى التحقيق هو هذا. زين، مين جبنا المرجوحة؟ مين جبنا المستحبة؟ مين جبنا الواجبة؟ هذا كله احنا ذكرناه. هسه غرضنا بس الواجبة مين جبناها. الواجبة هكذا قال الشيخ الأنصاري، قال هي الولاية من قبل الجائر للقيام بمصالح العباد جائزة لو لا؟ نعم جائزة، ثبت بالروايات أنها جائزة. فإذا كانت جائزة، مو جائزة، وكان الإنسان له قدرة على هذه الولاية، قدرة جسدية وتكوينية، بعبارة أخرى لو توفرت له القدرة شرعا وعقلا تكوينا على شيء، وكان هذا الشيء مقدمة لواجب، فسيكون واجبا. يا واجب هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب لو مو واجب؟ نعم واجب، الأمر واجب والنهي واجب. فإذا كان مقدمتهما كما هو الحال في كل المجتمعات ترى، يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر واحدة من مقدمات المهمة الواجبة، أن يكون الإنسان ذا سلطة، وإلا أنت جاي تشوف مجتمعك. هسه هاي مجتمعنا احنا، مو احنا إمامية وشيعة ومشاية وقرايات وخطابات وقنوات، بس جاي تشوف أكثر الناس هي طبيعة الإنسان. طبعا هذه إذا ما تشوف على قولتنا عين حمراء، مو هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف استطاع أن ينشر الإسلام في هذه المدة القليلة؟ وطبعا الكلمة الحسنة والموعظة بالحكمة، هذا طبعا هذا سلاح، ولكن كثير من الناس ما يفيد هذه الطريقة. وشفنا احنا خلال التاريخ، وشفنا هذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشفنا سيرة المعصومين بعد أمير المؤمنين اللي هو السيف رقم واحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسيف يعني رقم واحد للسماء. ما استطاع الرجل ما تكالب عليه القوم الشرق والغرب، ما ظلت شرقية غربية شمالية جنوبية، ما فات، كلها تكالبت عليه. لا ينتشر على قولته، أنا دائما أذكر فت كلمة عجيبة يعني للسيد شرف الدين الموسوي رحمة الله تعالى عليه، يقول: لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. يقول أنتم شوفوا الضلال شلون انتشر، إذا تريدون تردعون هذا الضلال وتنشرون الهدى شوفوا الضلال شلون انتشر. كلمة عقلانية جدا، عقلانية وجميلة وحلوة. فعلا فعلا تريد تنشر الهدى لابد أن يكون لك قوة، قوة مادية، قوة معنوية، اليوم قوة إلكترونية، قنوات هذا بالتليجرام بالفيس بالهذا، هاي استعمله، لأن اليوم الضلال جاي ينتشر من هذا الطريق، فأنت استعمل هذا الطريق أيضا وقارعه. عموما فإذا كانت، خلي أرجع، الشيخ قال الولاية من قبل الجائر أحيانا تكون واجبة، يمت إذا كانت مقدمة لواجب. ليش؟ يقول لأنه عندنا قاعدة إحنا: كل عمل إذا قدر الإنسان عليه بالقدرة التكوينية العقلية، يقولوا لها يعني عنده عقل وعنده عضلات وعنده هذا وعنده واسطة يصير والي من قبل الجار، وتوفرت له القدرة الشرعية، يعني الشارع لم يسلب قدرته. شلون يسلب قدرته؟ يقول هذا العمل حرام، فإذا لم يكن محرما كالولاية فيما نحن فيه، الكلام للشيخ الأنصاري، يقول حينئذ تكون النتيجة أن هذه الولاية كل عمل قدر عليه الإنسان تكوينا وشرعا وكان مقدمة لواجب فإنه واجب. هكذا أثبت الوجوب الشيخ رحمة الله تعالى عليه. عندما أثبت هذا الوجوب كان المفروض وكان لازمه أن ماذا؟ أن يدافع عنه، لأنه هو الشيخ، مو بس هو بالساحة، أكو ناس عباقرة آخرين، فقهاء فطاحل، أكو بالساحة آخرين مثله يفكرون أيضا، تفكيرهم من الطراز العالي، تفكير إبداعي. هؤلاء ماذا تفعل بهم؟ فقال رحمة الله تعالى عليه كما قلنا نحن أنه خلي إحنا نتناول هاي المسألة، أنه هي كما أقول أنا، والكلام للشيخ الأنصاري، واجبة أم لا تكون واجبة؟ حتى لو كانت مقدمة لواجب فإنها لا تكون واجبة، وهذا الاستدلال اللي جبته أنا واستدليت به وأثبتت أنها واجبة هذا أيضا مو صحيح. هذا خلي نحقق احنا هاي المسألة عن طريق خطوات أربع أو أربعة، قلنا اثنيناتهن إليك يجوز. الخطوة الأولى نستعرض فيها الكلمات الظاهرة في عدم الوجوب. الخطوة الثانية توجيه القول بعدم الوجوب، من ذهب إلى عدم الوجوب أو ما ذكر دليلا، يجوز العالم نفسه ما ذهب ولكن ذكر دليلا لعدم الوجوب، شنو هو؟ خلينا نذكر هذا الدليل. وهذه الخطوة الثانية قلنا راح نتكلم ضمنها في أربعة مقامات، هاي الخطوة الثانية اللي هي توجيه القول بعدم الوجوب، راح نتكلم بأربعة مقامات. المقام الأول نذكر ما ذكره صاحب المسالك الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه من وجه لعدم الوجوب ونرده. هذا المقام الأول اللي احنا المقام الأول ذكرناه وانتهينا منه. المقام الثاني ما ذكره لا هذا صاحب المسالك، مو ذكرنا احنا دليل وردينا، احنا نذكر دليل، احنا نذكر دليل يناسب ما ذكره صاحب المسالك. هذا بالمقام الثاني اللي هذا تكلمنا به إذا تتذكرون عن التزاحم وما تزاحم، هذا ذكرناه وقلنا هو هذا تزاحم مبني على التزاحم ونحن لا نرى التزاحم. المقام الثالث التعرض لاستدلال المحقق السبزواري على عدم الوجوب ورد، تذكرون هذا أيضا ذكرناه ورددناه وانتهينا منه في الدرس الماضي الذي كان درسا مفعما بالفنية ومفعما بالإبداع ومفعما بتفكير جميل غاية في الجمال، سواء أكان هذا التفكير من السبزواري صاحب الكفاية المحقق السبزواري، من استدلال لطيف جميل رائع مع كونه غاية في البساطة، ومن رد أروع وأجمل من قبل أستاذ الفقهاء والمجتهدين، من قبل أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري. هذا كله أيضا ذكرناه في الدرس الماضي اللي هو المقام الثالث من الخطوة الثانية. المقام الرابع اللي اليوم وصلنا له أخوتي الكرام من الخطوة الثانية اللي هي توجيه القول بعدم الوجوب، الخطوة المقام الرابع التعرض لتوجيه صاحب الجواهر لعدم الوجوب ورد هذا التوجيه. أخوتي الأكارم، هذا المقام الرابع اللي اليوم المفروض نذكره، والخطوة الثالثة اللي راح تجينا إن شاء الله توجيه الكلمات الظاهرة في عدم الوجوب إلى غيره. إحنا مو بدينا بالخطوة الأولى استعرضنا كلمات علماء ظاهرة في عدم الوجوب، نرجع لها ونقول لا مو ظاهرة في عدم الوجوب فيما نحن فيه، لا ما تدل على هذا. والخطوة الرابعة والأخيرة نعطي النتيجة وأنها عدم الإشكال في وجوب الولاية من قبل الجائر في كل حالة تكون فيها مقدمة لواجب، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا من هذه الخطوات الأربعة، الخطوة الأولى استعرضنا الكلمات الظاهرة في عدم الوجوب، الخطوة الثانية وجهنا الخطوة الثانية دخلنا بها وانتهينا من المقام الأول، المقام الثاني، المقام الثالث، ووصل بنا الكلام اليوم إلى المقام الرابع. وفي المقام الرابع سنذكر توجيه صاحب الجواهر لعدم الوجوب ونرد هذا التوجيه، وسنرى أن ما أروع هذا التوجيه الذي يذكره صاحب الجواهر، فعلا فنان يعني، وفعلا الإنسان يفتخر بأن في طائفته من هذا الطراز، من هذا القبيل من العلماء، أنعم به وأكرم صاحب الجواهر. ما من فقيه اليوم، اليوم اليوم ونحن في هذا القرن، ما من فقيه يريد أن يقف على مسألة ما حق الوقوف عليها استنباطا فقها تشخيصا لموقف الشارع، ما يمكنه إلا أن يمر بالبستان الجميل والرائع الذي يسمى جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ صاحب الجواهر الشيخ حسن النجفي رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، أنعم به وأكرم، من أستاذ لأستاذ الفقهاء والمجتهدين، هو أستاذه كما قلت لكم سابقا. نذكر هذا التوجيه الرائع لعدم الوجوب فيما نحن فيه، ونذكر ثم نعطف الكلام على ما هو أروع من هذا الرائع، وهو كلام التلميذ، كلام أستاذ الفقهاء والمجتهدين، تلميذ صاحب الجواهر، ردا على هذا التوجيه الذي ذكره أستاذه لعدم الوجوب. سنرى كما كبيرا وعظيما من الروعة، ونلتذ عظيم اللذة بما ذكره الأستاذ وذكره التلميذ. أخذنا الكلام، بعد ما نقدر إذا أدخل بالتوجيه يطول عندي هذا التوجيه حتى أعطيه حقه، وحتى نستلذ به، وحتى نتعلم إخواني، لأنه إحنا هدفنا أن نتعلم، مو هدفنا أن نلغي ونقول هذا معناه، هذه الكلمة هذه معناها، لا، نريد أن نتعلم. أكتفي بهذا القدر. اللهم بحق محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله، وعجل لوليك الفرج يا الله، واجعلنا من المستشهدين بين يديه، ومن الذابين عنه، ومن المحافظين عليه، ومن العمال بين يديه، بحق محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء، في أمان الله.